الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية التاسعة من سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الآيات السابقة كانت تتحدث عن المشركين والتعامل معهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم التعامل عندما ينقضون العهود أو عندما يكون بها. وفي هذه الآية التي معنا ينفر الله جل وعلا من حال أهل الشرك، ويصفهم بأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والمراد بآيات الله الآيات الكونية والمعجزات والآيات القرآنية، فهم لم يتعاملوا معها على قدر قيمتها، وإنما اشتروا بها ثمنا قليلا وهو حطام الدنيا، فلم يقبلوا الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعقلوها ويعرفوا ما تدل عليه ويلتزموا بها، وإنما اتخذوها سخرية. والمعجزات الباهرات والدلائل والحجج الواضحات التي أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاملوا معها مع حجمها، وإنما جعلوها ضرب من السحر أو من الكهانة أو من الشعوذة أو غيرها مما هو يدل على تفه منهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والمراد بالثمن هو ملاذ الدنيا حطامها، حيث أنهم فضلوا الدنيا ومتعتها على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فصدوا عن سبيله، أي صدوا الناس عن أن يدخلوا في دين الإسلام، وهي المواقف التي حصلت منهم من إيذائهم لمن أسلم، ومنعهم من أراد القدوم إلى مكة لأجل مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على دين الله، فمنعوهم. ومنعوا من أراد أن يذهب للدعوة إلى الله، وهذا كله من الصد عن سبيل الله. وهذا يشمل بعموم لفظه كل منع من الخير، وكل عمل يقوم به الإنسان يمنع الناس من التعرف على الحق والصواب فيه، فإنه يدخل في الصد عن سبيل الله، لأن دين الله جاء للناس كافة، وليس لأحد أن يمنع انتشاره. فمن حال دون انتشار دين الله في الأرض فإنه يدخل في هذه الجملة، وهي الصد عن سبيل الله. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أن عمل هؤلاء عمل سيء وتصرف فاسد، لأنه يتنافى مع أبسط مقومات الفهم والعقل. ثم ذكر الله جل وعلا حالهم في نظرتهم للمؤمنين فقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي أنهم لا يراعون ولا يحترمون ولا يقدرون في تعاملهم مع المؤمنين إلا أي قرابة، ولا ذمة أي عهد وميثاق واتفاقية. فكل هذه يبونا لا يلتفتون إليها، بينك وبين فلان قرابة جلس عليه قرابة ما دام أنه مؤمن لا يبالي فيعرضه للهلاك والإيذاء، ولا يرقبون العهد والميثاق الذي بينهم وبين المؤمنين، وهذا بخلاف أهل الإيمان، فإن المؤمن يصل قرابته ولو كانوا كفارا كما قال جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان يبر والديه ولو كانوا كفارا لكن لا يطيعهم فيما هو في معصية الله. ويقول جل وعلا في الآية كما في الآية التي مرت من في الدرس الماضي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بمعنى أنه لو كان إنسان بينك وبينه حرب وهو من الكفار من المشركين ثم طلب منك الأمان تأمنت، فإنه يقع أمانك له على جميع المسلمين، ليس لأي واحد منهم أن يعتدي عليه أو يمسه بسوء حتى ينتهي العهد ويعود إلى مكان أمنه وعهده. فهذا هو حال المسلمين في تعاملهم مع المعاهد والقريب. أما المشركون فليس كذلك، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، أي أن هؤلاء يعتدون على المؤمنين وينقضون العهود والمواثيق. ثم نبه جل وعلا على تغير حالهم لو حصل، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا أن هؤلاء الكفار تابوا عن كفرهم وأظهروا شعائر الدين بإظهار الصلاة والزكاة فإن ما بيننا وبينهم من عداوة سابقة قد انحى وفروا منا، لأنهم معنا في العقيدة وإخوانا لنا في الدين وزال ما بيننا وبينهم من حواجز. فالذي يحجز بيننا وبينهم هو فساد عقيدتهم بالكفر. أما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي أن الله جل وعلا يبين الآيات بالتفصيل مثل ما ترون في هذه الآية لأجل أن يعلمها الناس ويلتزموا بها، لأن هذا القرآن جاء تبيانا لكل شيء. ومن ذلكم هذه المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن، وكثير من الحوادث والمشكلات التي تقع بين حين وآخر مبعثها عدم فهم التعامل بمقتضى هذه الآيات مع العدو والصديق. ثم قال جل وعلا بعد ذلك وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إن نكثوا أي نقضوا العهود. وإن نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم والاتفاقيات التي كانت بينكم وبينهم من بعد عهدهم أي من بعد العهد الذي أبرم بينكم وبينهم. وطعنوا في دينكم أي سبوا الإسلام، سبوا الدين أو سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سبوا حكما من أحكام الشريعة، فحينئذ ينتقض عهدهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوا أئمة الكفر. وعبر بالأئمة لأن الذي يصدر منه هذا الشيء يعتبر قائدا قومه وإمام قومه إلى النار، ويعتبر من رؤوس الكفر وأئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم ولا اتفاق، فحينئذ جاء النقل من جهتهم بسبب بأحد السببين، إما أن ينقضوا العهد أو يسبوا الدين. ولهذا فإن سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل صاحبه، وهذا هو ما يراه جمهور العلماء. لو أن إنسانا من المسلمين سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فإنه يحكم برجته ويقتل ولو تاب، لو أنه تاب فإنه يقتل، لكنه يقتل حدا. أما لو لم يتب فيقتل كفرا، كما أن الزاني المحصن إذا زنى ثم تاب يرجم، وكذلك الإنسان الذي يقتل شخصا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه ولو تاب. فكذلك الإنسان الذي يطعن في الدين فإنه على القول الراجح عند أهل العلم أنه يقتل ولو تاب، لكنه يقتل حدا، وإذا لم يتب فإنه يقتل كفرا. والفرق بينهما أن الذي يقتل حدا يقتل ويصلى عليه ويقتل مع المسلمين، والذي يقتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي لعلهم يرجعون عما هم عليه من الإصرار على إيذاء المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم. ثم قال جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذا تهييج وحظ وإغراء على قتال أعداء الإسلام الذين ينقضون العهود والمواثيق. فالله تعالى يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم واتفاقاتهم التي أبرموها معكم وهموا بإخراج الرسول. وقال المفسرون رحمهم الله إن المراد بذلك موقعة بدر، حيث أن الكفار خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنه هو لم يستعد لقتال وإنما أراد العيد، وقالوا إن المراد بذلك ما حصل منهم من نقض لصلح حديبية، حيث أن قريشا ناصروا بعض القبائل في قتل حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونقضوا بهذا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من اتفاق، فقال وهم بدؤوكم أول مرة، أي أنهم هم الذين نقضوا العهد، وحينئذ جاء الاستفهام الذي يتضمن التنبيه والحث بقوله أتخشونهم، أي لا تخشون، فالله أحق أن تخشوه، أهل الإيمان يخشون ربهم ويعلمون أنه هو الذي يستحق أن يخشى ويحسب له حساب، وأما هؤلاء الكفار الذين نقضوا العهود فلا يخافهم المؤمن، وإنما يعمل بالأسباب الشرعية مع توكله على الله واعتماده عليه، ولهذا قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فشأن أهل الإيمان أنهم يخشون الله ويراقبون أعمالهم وتصرفاتهم بحيث تسير على وفق شرع الله ولا يقع فيها مخالفة، خشية من الله أن يعاقبهم أو ينتقم منهم. وقد ذكر الله تعالى في مواضع أخرى بمعنى هذه الآية في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، فهذه الآيات تدل على نفس المعنى الذي تتحدث عنه هذه الآية، وهي مواقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم الاستفزازية التي يريدون منها إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين، فما هو حالهم ودأبهم في كثير من العصور. ثم أمر الله تعالى بقتال هؤلاء بقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، أي قاتلوا هذا الصنف من الناس قتالا ينتج عنه أن يقع عليهم العذاب بأيديكم، فتكونوا أنتم لكم الأجر والثواب من الله بالاستجابة، وإلا فأمر الله واقع عليهم إن لم يقع منكم بغيركم، ولهذا قال يعذبهم الله ولم يقل تعذبونهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فالله جل وعلا اختاركم لتكونوا مقاتلين لهؤلاء ليوقع عليهم عذابا صادرا من أيديكم. فالفعل فعلكم والأمر أمر الله جل وعلا، حيث أنه سخركم لتنفيذ ما أراده الله. ولهذا فإن الله تعالى قد يعذب بعض الناس ببعض بسبب ما يحصل من بعض الناس من سخطه، كما مر بنا في غير ما موضع، ومنها قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله جل وعلا، ولينصرن الله من ينصر. فالله جل وعلا يعذب بعض الناس ببعض ويسلط بعض الناس على بعض بحسب موقع كل منهم من أمر الله. فالذين ينقادون لأمر الله فإن الله جل وعلا يجعل لهم الغلبة، والذين يتغافلون عن أمر الله يوقع عليهم العقاب بأيدي غيرهم. والواقع والمشاهد هذه الأزمنة وما نشاهده من أمور كلها تشهد بهذا. فقد يكون في مكان من البلدان تقصير وإهمال لأمر الشرع، فيسلط الله عليهم عدوا يوقع عليهم عذابا فيفتك بهم، ثم يسلط الله تعالى على هذا الذي عذب هؤلاء من هو أقوى منه من الناس فيعذبه به، وهكذا فيدفع الله الناس بعضهم ببعض. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. الخزي كلمة صعبة، كلمة شاقة، وعذاب الخزي يصعب على النفوس قبوله، لكن هذا وعيد الله للكافرين بأن يوقع عليهم عذابا ويخزيهم بأيدي المؤمنين، والنتيجة وينصركم عليه ويتبعها ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالنصر نعمة عظيمة ومنة من الله لمن انتصر بدين الله، كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأما شفاء الصدور فهو ما يحصل لها من الأنس والراحة والفرحة والسرور بسبب الغلبة على الأعداء، ويشفي صدور قوم مؤمنين بسبب ما نالهم من القهر والإيذاء من الكفار. نسأل الله جل وعلا أن يشفي صدورنا وصدور إخواننا المضطهدين في دينهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يضطهد فيه أهل الإسلام. ثم قال جل وعلا: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أي أن الله تعالى يذهب غيظ قلوب أولئك القوم الذين كانوا لكم أعداء و يحول حالهم إلى حال يأنسون بكم إذا أنهم تابوا. إذا تابوا وأنابوا إلى الله فإن الله تعالى يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ممن تاب وأناب وصلح حاله. والله عليم حكيم، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بما يصلح عباده وحكيم في أفعاله وأقواله وتشريعاته. فالله تبارك وتعالى عليم، لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وبأمره، وكل ما يعمله إنما هو مقتضى الحكمة. فكل أفعال الله تعالى حق وصواب، ولو كره بعض الناس بعض الأفعال لكنها هي الحكمة فيهم، وهي مقتضى سنة الله تعالى في خلقه. فعلى الإنسان إذا ناله ما يسوءه أن يعرف أنه قد أخطأ وأن عليه أن يتعدد وأن يرجع إلى الحق والصواب ويصحح مسار حياته ويستقيم على الجادة. وما ذكره الله من اسمين له عليم وحكيم يدل على أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، ومنها هذان الاسمان. فالله تبارك وتعالى له الأسماء اللائقة بجلاله وعظمته، وأسماؤه تدل على صفاته. فالعليم دليل على العلم، والحكيم دليل على الحكمة، وهي أسماء وصفات في غاية الكمال، الكمال المطلق. وإن اتفقت في ألفاظها مع أسماء وصفات المخلوقين إلا أنها في حقائقها لا يتصور كيف هي، فلا يعلم كيف هو إلا هو. فله الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الله وسلم.
هذا يسأل يقول: ما حكم البسملة في الصلاة قبل بدء السورة غير الفاتحة؟ وهل يؤثر إذا تأخر المصلي في قراءة السورة بعد البسملة في وقت قصير؟ نقول: قراءتها قبل السورة هي سنة في بداية السورة، في أوائل السور قراءة البسملة من السنن وليس من الواجبات. وإذا تأخر الإنسان وفصل بينه وبين السور فلا يؤثر ذلك إن شاء الله. يقول: رفع اليدين في القيام من الجلوس بعد التشهد الأول، وهل هو في حال الوقوف أو يصح أن يرفع يديه مع التكبير قبل القيام وهو جالس؟ التكبير ورفع اليدين إنما هو في حال الانتقال، فيكون بين الجلوس والقيام. الإنسان يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه في الصلاة في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. والإنسان يكبر تكبيرة الانتقال وكذلك عندما يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، فإنه يكون في حركة الانتقال التي هي بعد الجلوس وقبل القيام، قبل تمام القيام. وبعض الناس يتساهل في هذا، فنلاحظ أن بعض الناس حتى في التكبير لا يكبر إلا إذا اعتدل قائما، أو لا يكبر إلا إذا وصل الأرض في السجود، بينما هذه الأعمال من حركات الانتقال. عندما تتحرك من الجلوس تبدأ التكبير وكذلك رفع يديك، وتتمها قبل أن تعتدل قائما. وكذلك يقال في تكبيرات الركوع والسجود والجلوس ونحوها. هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأخي الذي يريد الزواج مع أنه ليس له دخل؟ نقول إذا كان أخوك فقيرا اعرف من الزكاة، أما إذا كان يعيش نفسه وعنده القدرة على أن يكتسب وعنده مجالات كسب متاحة فلا يسمى فقيرا ولا يعطى منه. يقول: ما حكم الدعاء أثناء استراحة خطيب الجمعة بين الخطبتين ورفع اليدين بالدعاء أثناء دعاء الخطيب؟ عندما يجلس الإمام بين الخطبتين مما يرجى فيه الإجابة، والإمام في الغالب يطلب من الناس أن يستغفروا ويأمرهم بالاستغفار، والاستغفار من أعظم الأدعية. وعما رفع اليدين بالدعاء أثناء الخطبة، فإن الإمام إذا رفع يديه يرفع يديه، وإذا لم يرفع الإمام يديه فإن الإنسان لا يرفع يديه. يقول: نسمع بالعلمانية، فما هي ولماذا سميت؟ العلمانية هي مذهب من مذاهب الإلحاد والزندقة، ينسبون كل شيء للعلم وهم يكذبون. في حقيقة الأمر لا ينتسبون للعلم وإنما للجهل بالعلم، لأن أعظم العلوم هي علم الله جل وعلا وعلم الإسلام، وهم ينفون هذا ولا يقبلونه، وينتسبون لعلوم الطبائع وما شابهها. وينسبون كل خير إلى غير الله جل وعلا، فمذاهبهم مذاهب فاسدة، وهي من مذاهب الإلحاد في هذا العصر، وخلاصتها عدم الالتزام بالدين ومحاربة الدين. يقول: يوجد لدينا مسجد به قبر في فناء المسجد يقع في خلف المسجد، وباب القبر يفتح للشارع، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد مع أن بعض الشباب يقولون أن الصلاة في هذا المسجد لا تجوز؟ صدقوا، لا تجوز، لأن وجود القبر داخل فناء المسجد يعتبر في المسجد، وفناء المسجد تابع له، ما دام أنه محاط معه بسور واحد فلا تصح الصلاة في مثل هذا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبور، مقصوده بهذا أنكم صلوا بها النوافل لئلا تصير بيوتكم مثل القبور، لأن البيت الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر، وهذا دليل على أن القبر لا تصح الصلاة فيه. فالبيت الذي لا يصلي الإنسان فيه النافلة يصير شبيها بالقبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأداء النوافل في البيوت أفضل من أدائها في المساجد. وحينئذ فلا تصح صلاة الإنسان في المقابر إلا صلاة واحدة هي صلاة الجنازة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال هل أنذنتموني، يعني هل أخبرتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه صلوات الله وسلامه على نبينا. فهذا دليل على صحة صلاة الجنازة فقط في المقبرة، وأما غيرها فلا يصح. هذا يقول ما حكم التكبير عند نهاية الشوط الأخير من الصلاة؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن التكبير يكون في بداية الشوط، وإذا انتهى الإنسان من الشوط السابع ينصرف. يقول ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة إذا كنت بالمسجد من بعد صلاة المغرب؟ نقول هذا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هما الإذان والإقامة. فيشرع للإنسان إذا انتهى المؤذن من الأذان أن يصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة. يقول كثيرا ما يقال في مجالس العوام إن الإنسان في هذه الدنيا مخير، وبعضهم يقول مسير، ما هو الصح؟ الصحيح هو كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تأملوا هذه الجملة المختصرة وتكفيكم عن كل شيء. تنسب للإنسان المشيئة وقال وما تشاءون، ولكن هذه المشيئة لا تنفذ إلا إذا كان الله شاءها. على سبيل المثال أنتم الآن أتيتم وجلستم هنا، كل منكم هو الذي اختار أن يجلس ويحضر هذا الدرس، لا أحد منكم جاء مكبر، كلكم شئتم أن تجلسوا، بينما في خلق كثير ما جاءوا، فأنتم شئتم هذا والله تعالى يسره لكم ولم يحل بينكم وبينه، بل شاءه لكم. ولو أن أي إنسان الآن بعد ما ينتهي الدرس سوف يقوم ويتجه لمكان معين في المسجد يصلي فيه باختياره ومشيئته، لكن بعضكم الآن يخطط لأن يصلي مثلا في الصف الأول، وآخر يريد أن يطوف، ثم يأتيه ما يعترضه ولا يتمكن من الصلاة في الصف الأول، فهو شاء أبعد عن جهة شوي، هو شاء أن يصلي في الصف الأول لكن لم يجد، فالله تعالى لم يشأ له هذا، أو هو ذاهب يريد الطواف جاءه إنسان يعرفه وسلم عليه وأمسكه يسأله عن بعض الأمور حتى أقيمت الصلاة، فهو شاء أن يطوف لكن الله لم يشأ له هذا. فهذا هو معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت لك عقل ومحاسب على أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر بسبب ما عندك من مشيئة وفاق. فأنت لست مثل البهيمة ولست مثل الورقة في مهب الريح طارت يمين أو طارت شمال، لا، بل أنت تشاء وتريد وينسب إليك إهمال أو ينسب إليك أو تمدح ويثنى عليك، فيقال فلان فاعل للخير، فلان سباق لعمل الخير، أو فلان مهمل، أو فلان مجرم، أو فلان فاسد، أو كذا. فأنت لك مشيئة، والله جعل فيك عقل لتميز به بين النافع والضار وتختار ما يناسبه. ولهذا جعل الله جنة ونارا، والله جل وعلا بين لك الحق والباطل وأرسل إليك رسول وأنزل إليك كتاب لتعرف هذا وتحاسب عليه، ولا أحد يحول بينك وبين هذا الأمر أو هذا الأمر، فأنت الذي تقرر هذا بنفسك، لكنه لا يخرج عن مراد الله تبارك وتعالى. يقول هل يجوز للإنسان أن يرجع في قراءة السور، كان يقرأ سورة الناس ثم سورة الفلق ثم الإخلاص؟ هذا مكروه في الصلاة، لو فعله الإنسان يكره. أما ترجيع الآيات، كان يبدأ السورة من الآية الأخيرة ثم التي تليها قبلها ثم التي قبلها، فهذا محرم، تنكيس الآيات محرم، وأما تنكيس السور فإنه مكروه. يقول ما حكم الاستغاش، لأنه قاصد في الجلوس في تشهد الصلاة؟ الاستغاش هو أن الإنسان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الاستغاش في الاصطلاح الشرعي، يعني أن الإنسان يجعل إليته على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، يسمى هذا استغاش. هذا سنة في الصلاة الثنائية النوافل والفجر وفي التشهد الأول، وأما التشهد الأخير في غير الصلاة الثنائية فالأفضل هو التورك، والتورك هو أن الإنسان يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن ويجعل إليته على الأرض وينصب اليمنى، هذا هو التورك، سنة في التشهد الأخير على ما ذكره المحققون من العلماء. وعلى كل هو من سنن الصلاة، سواء استغاش الإنسان أو تورك في أي من التشهدين، فإنه إذا خالف فلا يترتب عليه إثم وإنما تفوته الفضيلة. هذا يقول هل يجوز للزوج أخذ شيء من راتب زوجته ضمن مصروفاتهم الشهرية، وهل يجوز له أيضا أن ينفق عليها من راتبها ببعض ما هو حق عليه كالملابس لها، أم يجب أن يعطيها شيء من حر ماله ولو كان ذلك برضاها؟ إذا كان الأمر بالتراضي فلا أحد يتدخل بينهم، إذا تنازلت الزوجة عن حقها أو راتبها لزوجها فهذا ما لا أحد يعترض عليه، لكن أن يفرض عليها شيئا من راتبها يأخذ فهذا لا يجوز، لأن ما لها لها وهو عليه النفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم، إلا إذا كان شرط عليها عند العقد أو عندما أرادت أن تتوظف بعد العقد على أنها لا تعمل إلا بموجب أن تعطيه قدرا من الراتب، هم مسلمون على شروطهم ولا أحد يعترض عليهم أو يتدخل في شؤونهم. أما إذا كان لم يكن هناك اتفاق على هذا فليس للزوج أخذ شيء من مالها، لأن ما لها لها وهو يجب عليه القوامة والإنفاق عليه.
هذا سؤال يعني بكرة مسافر الظهر، فطواف الوداع يجوز الوقوف في الصباح مسافر الظهر ولا؟
هذا سائل يسأل يقول طواف الوداع بالنسبة للمعتمر إذا أراد أن يطوف الصباح وهو سافر الظهر هل يجوز هذا؟ نقول طواف الوداع هو الطواف الذي يكون قبيل السفر بلحظات، كان يكون قبل السفر بساعة أو نصف ساعة أو نحوها، هذا هو طواف الوداع. أما الذي يكون بينه فاصل طويل فلا يعتبر هذا وداعا وإنما طواف تطوع. والجزء الثاني من السؤال هو هل المعتمر يلزمه طواف الوداع أم لا؟ نقول طواف الوداع واجب بالنسبة للحاج، أما المعتمر فإنه لا يجب عليه على ما ذكره المحققون من العلماء.
جزاك الله.
يقول إن بعض الناس يقولون لماذا تنكرون وجود القبور في المساجد مع أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في قصر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالبيت خارج المسجد وليس من المسجد. وبعد تطاول الزمن ومضي حوالي 80 سنة خاف الحاكم في وقته وهو الوليد بن عبد الملك أن يعتدى على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع له سورا وجدارا على شكل مثلث بحيث لا يستقبل، وخشي عليه من الاعتداء فزاد في السور، ولتسهل الحماية جعل سوره متصلا بسور المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله، فلا يحتج بهذا على صحة بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه، وهو في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على رسولنا. يقول هل يستنشق ماء زمزم بعد طواف التطوع وثلاث ركعتين؟ لا، ليس هذا السنة وإنما يجوز، ليس في هذا الاستحباب وإنما يجوز الإنسان أن يشرب ولا يؤثر. يقول كيف نفرق بين العقوبة وبين الابتلاء عند حصول المكروه؟ هو كل عقوبة فيها ابتلاء وكل ابتلاء فيه عقوبة، ولهذا الإنسان إذا ابتلي عليه أن يصبر ويحتسب لأجل أن يكون تطهيرا لذنوبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصبته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصبته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا أصيب بمكروه يصبر ويتحمل، وإن كان هذا فيه إيلام له لكن هذا فيه رفعة لدرجاته، إذا تعامل مع هذا الابتلاء أو هذه العقوبة بالصبر والاحتساب. فإن الله يكفر بهذا ذنوبه ويرفع بذلك منزلته. يقول هل يؤخذ بخبر حديث الأحد؟ نقول نعم، راجع كتبه على اختصاص بهذا وتأمل كلام أهل العلم وتجد أن كثير من الأحكام بنيت على أحاديث أحد، وإذا صح الحديث فلا عيب فيه ولو كان راويه واحد ما دام عنه ثقة. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود أحدهم إلى أهل قريته أو بلده ويقرأ هو وحده القرآن عليهم فيقبلونه، وما رفضوا وهو خبر أحد. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.